الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في أحداث غزوة الأحزاب. ظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، حيث شرعت في غزوة ذي الرقاع على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق. وقتل في هذه المناوشات 3 من المشركين، واستشهد 6 من المسلمين، منهم سعد بن معاذ الذي أصيب في أكحله عرق في وسط الذراع، رماه حبان بن العارقة، وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة حين انتقض جرحه وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة حاميم لا ينصرون. لقد كفى الله المؤمنين القتال، فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود ليخذل الأحزاب، والثانية الرياح الهوجاء الباردة. واحد دور نعيم بن مسعود. روى ابن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن عقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريظة فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن لئلا يؤلوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا، وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشرف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم، دليلا على ندمهم. وقال لهم: فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش، وبذلك زرع بذور الشك بينهم، وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة. 2 معجزة الرياح. هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعه فنادى في الأحزاب بالرحيل. وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وروى مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة. قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ردد ذلك 3 ثم قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فقال: قم يا نومان. وزاد ابن إسحاق في روايته لهذا الخبر: فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرة ولا إناء ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريظ، لينظر امرئ من جليسه. فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. وفي رواية الحاكم والبزار فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه، حتى إذا جلست فيهم فحسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، قال ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي على عن يساري فأخذت بيده، فلبثت هنيها، ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار، قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة، وجنب المسلمين شر القتال. قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أثناء محنة الحصار، اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصال المسلمين، ولكن الله ردهم خائبين، وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم وعبر في غزوة الخندق. 1- إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مهما كان مصدرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجدها التقطها. 2- لقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة والمساواة وعدم الاستئثار بالراحة، يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده في حفر الخندق. وهذه هي صفة العبودية الحقة التي تجلت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 3- أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا آخر على رأفته بالمؤمنين يوم شاركهم في حفر الخندق ويوم أشركهم معه في طعيم جابر ولم يستأثر به مع قلة من الصحابة. وفي ضوء هذه المعاني يفهم قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 4- إن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، سواء التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح التي كانت نقمة على المشركين، لهي مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها نبيه ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. 5- إن الحكمة في استشارته صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحته غطفان على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة المعنوية والاعتماد على نصر الله وتوفيقه، على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات المشركين عليهم في كثرة ساحقة إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض مواثيقهم معهم. 6- وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة فهي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى في كل ما لا نص فيه، وهي بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما اقتحموها باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم لهم، إذ إن مما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من تصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هو أقواله وأفعاله التي قام بها، ثم لم يرد اعتراض عليها من الله في كتابه العزيز. وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجزية إلى أعدائهم، أما إذا ألجوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب. 7. عندما شغل المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر صلوها قضاء بعد المغرب، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة. الفصل 11 غزوة بني قريظة. وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة 5 الهجرية، وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض من حيي بن أخطب النضري. وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير لمعرفة نيتهم، ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من غدرهم. ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصيب، فقد أمر الله تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح، وامتثالا لأمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وتوكيدا لطلب السرعة أوصاهم قائلا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كما في رواية البخاري، أو الظهر كما في رواية مسلم. وعندما أدركهم الوقت في الطريق قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي قريظة، وقال البعض الآخر بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، وهذا اجتهاد منهم في مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين البخاري ومسلم باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر، وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر، وكلاهما جمع لا بأس به. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 3000 مقاتل معهم 36 فرسا، وضرب الحصار على بني قريظة لمدة 25 ليلة على الأرجح، وضيق عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء، فرغبوا أخيرا في الاستسلام وقبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح، وندم على هذه الإشارة فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حتى قبل الله توبته. وعندما نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ. فلما دنا من المسلمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله تعالى. ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله فيهم، وكانوا 400 على الأرجح، ولم ينجو إلا بعضهم وهم 3 لأنهم أسلموا فأحرزوا أموالهم، وربما نجا 2 آخران منهم بحصولهم على الأمان من بعض الصحابة أو لما أبدوه من التزام بالعهد أثناء الحصار، وربما نجا آخرون لا يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة، إذ يفهم من رواية عند ابن إسحاق وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا القرظي فاستحياهم، منهم عبد الرحمن بن الزبير الذي أسلم وله صحبة. وجمعت الأسرى في دار بنت الحارث النجارية ودار أسامة بن زيد، وحفرت لهم الأخاديد في سوق المدينة، فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى لتضرب أعناقهم فيها، وقتلت امرأة واحدة منهم لقتلها خلاد ابن سويد رضي الله عنه حيث ألقت عليه برحى، ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ. ثم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم بين المسلمين. مصير بعض سبي بني قريظة. ذكر ابن إسحاق وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. وذكر الواقدي في المغازي في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرين إضافة إلى ما ذكره ابن إسحاق، والقولان هما: واحد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا. اثنان، اشترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جملة من السبايا إلى آخره. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة وأسلمت، وقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ملك يمينه، وكان ذلك باختيارها. أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة. واحد، جواز قتل من نقض العهد، ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. اثنان، جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم كما في تحكيم ابن معاذ. ثلاثة، مشروعية الاجتهاد في الفروع ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها، فقد اجتهد الصحابة في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد العصر أو الظهر إلا في بني قريظة، ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. أربعة، ذكر النووي أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل، وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه. وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذا، ثم قال: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء، وأجبت فيه عما توهم النهي عنه. خمسة، قال الدكتور البوطي: وأعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته، بل إن من أبرز صفات الصالحين أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء. غير أن من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودا، إذا تجاوزها انقلب الأمر محرما واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليه. فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين عليهم وهم جلوس، يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل، ومنهم ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه، أو ما يفعله من الحب إليه عندما يغشى المجلس. فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على المسلمين الخروج عليها، وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقرر. الفصل الثاني عشر، الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية. المبحث الأول، سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع. لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، فقد أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس، في قتل كعب بن الأشرف، وذلك بعد الفراغ من بني قريظة. وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة. فخرج من المدينة 5 من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء عليه، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم عبد الله بن عتيك. فلما دنوا وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من البواب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. فدخل فكمن، فأغلق البواب الباب وعلق الأقاليد على وتد، فقام ابن عتيك ففتح الباب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع وأخذ في فتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، فلم يمكنه تمييزه، فنادى: يا أبا رافع. فقال: من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغن شيئا. فعاد عبد الله يناديه، وفي كل مرة يغير صوته حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحدا من ولده أو زوجته. ثم خرج من البيت وكان بصره ضعيفا، فوقع من فوق السلم فانخلعت رجله فعصبها بعمامته، وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فأخبرهم، فعادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه، وحدثوه بما حدث. ثم قال لعبد الله: أبسط رجلك، فمسحها عليه السلام فكأنه لم يشتكها قط. وقد اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية، فعند الواقدي أنهم خرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلونا من ذي الحجة على رأس 46 شهرا من الهجرة، وغابوا 10 أيام، وعند ابن سعد أنها في رمضان 6 من الهجرة، وعند الطبري أنها في النصف من جماد الآخرة من السنة 3 الهجرية، وقيل في ذي الحجة 5، وقيل في 4، وقيل في رجب 3، والراجح أنه بعد الخندق وقريظة، لأنه ممن ألب الأحزاب على المسلمين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة، فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من الناحية الحديثية. المبحث الثاني: سرية محمد ابن مسلمة إلى القرطاء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وذلك في 10 من المحرم من 6 على رأس 59 شهرا من الهجرة. فسار إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة، فقتلوا منهم 10، وفر الباقون واستاقوا الإبل والشاء. ولقيهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، فأسروه وهم لا يعرفونه، فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، قال له ما قال بالأمس، فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين. وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت. وأقسم أن لا يأتيهم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فوائد من قصة ثمامة: واحد، قال ابن حجر: وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسده النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار، وأسر من وجد منهم، والتخير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. المبحث الثالث: غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع، ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة، ولوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في البلاد القريبة من العدو الرئيس. فلما وهنت عزائم الأحزاب رأى أن الوقت قد حان ليأخذ من بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع، فخرج إليهم في 200 صحابي في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة 6 من الهجرة، واتبع أسلوب التعمية إذ أظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فسار إلى عسفان، فبعث فارسين إلى كراع الغنيم لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب ويريهم من نفسه قوة. وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو أصبنا منهم غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء مقال في كيفية صلاة الخوف والوقت الذي فرضت فيه. فوائد من هذه الغزوة: 1. مشروعية صلاة الخوف. 2. مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر. 3. مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة. 4. مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له. المبحث الرابع: سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن في 40 رجلا إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر من العام 6 الهجري. انتهى الشريط 14 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وله بقية على الشريط 15.